برنامج التخصيب الإيراني، أكد عراقشي أن هذا الملف غير قابل للتفاوض، مضيفا أن تخصيب إيران لليورانيوم أمر واقع، كما أن طهران مستعدة لبناء ثقة ردا على المخاوف المحتملة. وكان ممثل ترامب ويتكوف ادعى أن المفاوضات ستركز على التحقق من برنامج التخصيب وكذلك التسليح بما في ذلك البرنامج الصاروخي الإيراني. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء أكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51 ألفا، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات حاجز 116,400 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على الأطراف الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما استهدف منزلا في حي التفاح. هذا وقصفت مسيرات إسرائيلية تكية طعام في النصيرات وسط القطاع وشارعا في خان يونس جنوبي القطاع. حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من انهيار الوضع الإنساني في القطاع بسبب سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي يفرضها الاحتلال. وأكد المكتب أن القطاع يعيش كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم يهدد فيها الجوع حياة المدنيين، في مضيفا أن أكثر من مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد مع شح المياه وتدهور المنظومة الصحية. ولفت إلى احتمال توقف جميع المستشفيات عن العمل خلال الأسبوعين القادمين بسبب انعدام الوقود، معتبرا ما يشهده القطاع جريمة تجويع منظمة ترتقي إلى جرائم حرب. أعلنت سرايا القدس استشهاد اثنين من مقاتليها بعد اشتباكهما مع قوة الاحتلال حاصرتهما لساعات في بلدة مسيلة بجنين في الضفة الغربية. وأكدت السرايا أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عدة عبوات معدة مسبقا بآليات الاحتلال في البلدة ذاتها، لافتة إلى مواصلتهم التصدي لوحدات الكيان وآلياته من عدة محاور. إلى ذلك نعت حركة حماس في بيان الشهيدين، مؤكدة أن مجازر الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة لن تدفع الشعب الفلسطيني للتراجع عن الدفاع عن أرضه ومقدساته وإلقاء سلاحه مهما كانت التضحيات. تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية تزامنا مع أعياد عيد الفصح اليهودي. وذكرت مصادر فلسطينية أن عدد المقتحمين للأقصى تجاوز 4,000 شخص، مشيرة إلى اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف بحكومة الاحتلال إتمار بن كفير الحرم الإبراهيمي في الخليل. وبحسب المصادر فإن أعداد المقتحمين للمسجد الشريف بأول أيام عيد الفصح تضاعفت هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية. إلى ذلك اعتبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن هذه الاقتحامات رسالة خطيرة، مضيفا أنها محاولة لفرض واقع جديد وتغيير هوية المقدسات الإسلامية. دخلت الحرب في السودان عام الثالث وسط استمرار الاشتباكات على أكثر من جبهة بين الجيش وقوات الدعم السريع وتواصل الأزمات الإنسانية. وأعلنت قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية تحت مسمى حكومة السلام والوحدة، فيما أعرب الجيش عن رفضها. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
الحرب في السودان تدخل عامها الثالث في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وتواصل الأزمات الإنسانية في البلاد. اشتباكات حقق خلالها الجيش السوداني مكاسب عديدة، آخرها تقدمه في مناطق عدة بمدينة أم درمان في العاصمة الخرطوم وتدمير قوات الدعم وعدد من مركباتها. جاء ذلك عقب إعلان الجيش بسط سيطرته على قسم شرطة حي دار السلام غرب مدينة أم درمان وتنفيذه عمليات مباغتة على مواقع في الحي، تمكنه من استعادة قسم شرطة سوق ليبيا. وعلى وقع تطورات الميدان، أعلن قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو تشكيل حكومة موازية تحت مسمى حكومة السلام والوحدة، إلا أن الجيش عبر عن رفضه لهذه الحكومة مؤكدا أنه لا يمكن تشكيل حكومة مدنية قبل هزيمة الدعم السريع. إنسانيا، يعاني السودان من إحدى أسوأ الأزمات في العالم بعدما خلف الصراع أكثر من 20,000 قتيل وتسبب بنزوح 13 مليون شخص، عبر 4 ملايين منهم إلى خارج البلاد، إضافة إلى دمار وخسائر كبيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. استمرار الصراع في السودان دفع العديد من الدول للتعبير عن مواقفها حيال ذلك، وفي السياق دانت الإدارة الأمريكية هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين داعية إلى حمايتهم وفتح ممرات إنسانية لتمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها.
نحن منزعجون بشدة من التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع استهدفت عمدا مدنيين وعمال إغاثة إنسانية في زمزم وأبو شوك. يجب على الأطراف المتحاربة وقف القتال والتفاوض على سلام دائم.
إلى ذلك دعت مجموعة الدول السبع إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، وحضت أطراف الصراع على الانخراط بشكل هادف في مفاوضات جادة وبناءة. كما دانت المجموعة الهجمات على مخيمات النازحين والعاملين الإنسانيين، وطالبت بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في هذا المجال، وأعربت عن قلقها إزاء أكبر أزمة إنسانية في العالم وضحاياها وخاصة النساء والأطفال.
استشهد مواطن لبناني جراء استهداف الاحتلال سيارة في وادي الجحير جنوبي لبنان ضمن خروق الكيان المستمرة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الغارة الأخيرة في بلدة عيترون إلى شهيدين بعد استشهاد أحد المصابين بالاعتداء، مشيرة إلى تعرض مركز للكشافة في بلدة طير حرفة إلى قصف للاحتلال. إلى ذلك أفاد الإعلام المحلي أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة حانين ما أدى إلى إصابة شخص، لافتة إلى قصف الاحتلال بيوتا جاهزة داخل بلدة شيحين جنوبي البلاد. وفي الختام العناوين الرئيسية: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن برنامج التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. أكثر من 20 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وسرايا القدس تعلن استشهاد 2 من مقاتليها بعد اشتباك مع الاحتلال في جنين. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، إن الفنون هي من الأمور التي أثرت بالثقافة والحضارة الإسلامية وتأثرت بها، ومن الفنون التي راجت كثيرا في رحاب الحضارة عند المسلمين في مختلف العصور، الفن المعماري وفن التجصيصات وفن الرسم وفن الخط وفن الفخاريات وفن الكاشي، هذا إضافة إلى حياكة أنواع السجاد والموسيقى.
نعم أعزائي الكرام، إن من يتأمل تاريخ العرب قبل الإسلام يلاحظ أن الفنون لم تكن عندهم كثيرة الرواج. إننا لا ننكر أن العرب قبل الإسلام قد شاعت بينهم صناعة الشعر والأدب، والتي كان من أبرزها المعلقات المعروفة، بيد أن الفتوحات مكنت المسلمين من التعرف على فنون أمم أخرى مثل الإيرانيين والروم، وتفتحت عيون المسلمين على أشكال مختلفة من الفنون مثل فن العمارة الذي تجلى في بناء القصور والكنائس في إيران وبلاد الروم، وفنون أخرى مثل الفخاريات والمنسوجات الحريرية والأواني الزجاجية وما إلى ذلك.
نعم أعزائنا المستمعين، ويمكن لنا القول إن الفن الإيراني والفن الرومي عانقا الفن المصري والفن السوري ليقدما عطاء فنيا زاهرا وزاخرا تميزت به الحضارة الإسلامية. ومما لا ريب فيه أن الفن الإيراني في العديد من أشكاله والذي انتشر فيما بعد بين المسلمين هو فن عريق يعود إلى عصور ما قبل الميلاد، ومنها عصر الدولة الإخمينية. وهكذا في الإمكان القول أن التمازج بين عدة فنون هو الذي بلور البناء الفني الرائع لدى المسلمين.
مستمعينا الكرام، منذ نهايات القرن الهجري الأول ازداد الاهتمام من قبل الحكام المسلمين في بناء المساجد وتشييد القصور الفارهة التي عكست معالم أنيقة لفن العمارة والزخرفة والخط وغيرها. على أنه لابد من القول أن الإسلام باعتباره دينا سماويا ساميا أكد في تعاليمه الثرة على بساطة العيش، ولا ينبغي أن يتصور أحد أن تشييد المباني الفخمة يتلائم وروح الإسلام، إلا أن التغيير الذي طرأ في نظام الحكم بعد مجيء الأمويين هو الذي أدى إلى العناية والاهتمام بالقصور والأبنية الفخمة، حيث كان معاوية بن أبي سفيان أول ملوك الدولة الأموية قد حول الخلافة إلى ملكية موروثة وأدخل في نظام الحكم الإسلامي ما هو غريب عليه.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومع إطلالة القرن الثاني الهجري بدأت الفنون عند المسلمين مسيرة جديدة، وكان أن انصهرت فنون الشعوب المختلفة في بودقة واحدة هي بودقة الفن الإسلامي. أن الفن المعماري الإسلامي تجلى في بدايته في أشكال ثلاثة، أو لنقل في أنواع من الأبنية ثلاثة، هي أبنية المساجد وأبنية المدارس وأبنية المراقد المقدسة. وبرز اهتمام المسلمين ببناء المساجد منذ بداية الإسلام، وفي عصر الرسالة الأغر شيد المسلمون العديد من المساجد في المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية. وبمرور العقود خلال القرن الأول للهجرة بنيت في مدن أخرى في العالم الإسلامي العديد من المساجد، لعل من أشهرها المسجد الجامع أو المسجد الكبير في مدينة دمشق، والذي لا يزال قائما إلى يومنا هذا.
إنه بناء فخم وواسع مستمعينا الكرام، وقد شيد في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، واستمر بناء هذا المسجد في الشام من عام 78 حتى عام 96 للهجرة. ويرى المؤرخون أن هذا المسجد بني في مكان معبد كان للروم باسم جوبيتر أو رب الأرباب. وكمعلومة إضافية نقول أن جوبيتر هو اسم كوكب المشتري، خامس وأكبر كواكب المنظومة الشمسية. ومن الضروري الإشارة هنا مستمعي الأفاضل إلى أن جدران هذا المسجد الكبير مكسوة بأنواع من الكاش اللامع، صفت قطعه على أساس أحد فنون التزيين بالكاشي عند الروم الشرقيين.
إن خريطة هذا المسجد وتصميمه جاء على أساس أوائل المساجد التي شيدت في شبه الجزيرة العربية، لا سيما في زمن البعثة النبوية. وكانت المساجد أنذاك مستطيلة الشكل، جانب منها مسقف والجانب الآخر مكشوف. وإذا كانت مساجد بدايات الإسلام غير مزينة، فإن المسجد الكبير في دمشق فيه أنواع مختلفة من الزينة، حيث شارك فنانون وبناؤون إيرانيون وروميون وآخرون من مصر وسوريا في إبداع زينته.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة القادمة من برنامج الحضارة الإسلامية الذي يأتيكم دوما من إذاعة طهران العربية، سنتعرف على أنماط أخرى من العمارة الإسلامية ونماذج منه.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، دمتم سالمين والسلام خير ختام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى،
ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
كان السيد متحررا من الأغلال. القسم الأول. قال له صاحبه يوما مستفهما: لا أدري سر هذا الأثر البالغ الذي تركته في قلبي كلمة لرجل لم أره قط. إنه السيد حسن المدرس، أحد أعلام التاريخ السياسي الإيراني في القرن الأخير، وصاحب الدور الأهم في مواجهة رضا بهلوي ومن خلفه بريطانيا التي سعت لتسليطه على إيران أواخر العهد القاجاري. فالرجل سياسي بارز، ولكن كلمته كانت موعظة أخلاقية بالغة، وهذا ما أثار العجب في نفسي. فهل يمكن أن تصدر موعظة بالغة عن رجل سياسة؟ أجابه صاحبه على هذا السؤال قائلا: إن السيد المدرس من فحول الفقهاء قبل أن يكون رجل سياسة، وله في الفقه تحقيقات دقيقة تفصح عن خبرة اجتهادية عالية. ولكن علامات عدم الاقتناع بهذا الجواب تجلت في وجه السائل، وعبر عنها بالقول: ليس كل فقيه مجتهد، بل وليس كل عارف أخلاقي يمكن أن يصدر عنه مثل هذه الموعظة. لقد قرأت الكثير من كلماتهم وسمعت الكثير، لكنها لم تهزني بمثل ما هزتني موعظة هذا السيد. تابع صاحبه حديثه وهو يخبرنا عن تتمة هذا الحوار، فقال: انتظرت أن يخبرني صاحبي عن هذه الحكمة الموعظة التي نفذت إلى قلبه بكل هذه القوة، ولكن انتظاري طال دون أن ينطق صاحبي بشيء، كأنه كان هو أيضا ينتظر أن أسأله عنها مبادرة، ولعله كان يرى في ذلك صونا لها من الابتذال، وهو يراها جوهرة ثمينة. لقد أراد أن يعرف صدق طلبي لها. وبين انتظاره وانتظاري لم أجد مناصا من أن أقطع الانتظار بالسؤال عنها، بعدما شوقني لمعرفتها طبيعة حديثه عنها، فسألته أن ينقلها لي، فأجاب: إن موعظته رحمه الله كانت ضمن خطاب له لطائفة من السياسيين، قال فيه: يجب أن تكون روح المرء متحررة من كل قيد وكل ما يأسرها، فبذلك وحده يستطيع المرء أن يحفظ إنسانيته وحريته. لا أخفيكم أعزائي أن هذه الموعظة هزتني من الأعماق ونفذت بسرعة إلى قلبي، وكأني أسمعها للمرة الأولى، ولكنني كنت قد قرأتها من قبل وتأثرت بها، ولكن تأثري هذه المرة كان أشد وأشد. هذه الموعظة تعبر عن إحدى أمهات حقائق العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. إنها تصرح بحقيقة سلوكية مهمة، هي أن الإنسان لا يمكن أن يكون عبدا لله حقا ما لم يكن حرا حقا من الخضوع لأي قيد أو غل، سواء كان هذا القيد رغبة في شيء من حطام الدنيا المعروف أو خشية من أحد أو من شيء. فالتحرر من أي من هذه القيود والأغلاق يفتح أمام الإنسان آفاق التحلي بمرتبة أسمى من مراتب العبودية الحق لله عز وجل. والعكس صحيح أيضا، فإنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولكن أعزائنا، ما هو سر تأثير هذه الموعظة في قلبي هذين الصاحبين؟ السر يكمن في شخصية السيد حسن المدرس. هذا هو مجمل الجواب، وتفصيله سنجده في لقاء الغد عندما نتابع هذه القصة ونتعرف على حادثة في حياة هذا السيد الفقيه تكشف جلية الأمر. فكونوا معنا في القسم الثاني والأخير من هذه القصة. أما الآن فنستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو أبواب الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء في الحديث الشريف عن نبينا صلى الله عليه وآله: من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأول والآخر. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، هاي همات في عالم الآخرة، يعني في عالم الآخرة الله همات يريد الناس يدخلهم النار يو يريد يدخلهم الجنة، يريد يدخلهم الجنة. أو لذلك أعطاهم شنو؟ وسائل، وسائل توسعة ولين حتى يدخلون الجنة، جعل لهم أبواب إلى الجنة. واحد من تلك الأبواب، واحد من أبواب الجنة الشفاعة، شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. ونحن جميعا أملنا بمن؟ بالحسين. وغدا يبدو لنا إن شاء الله تعالى سدا منيعا، هذه آراؤنا فيه نحن الشيعة فيه جميعا. بس فتشي أقول لك، فتشي أقول لك، صحيح أنا إذا تسألني مو أملي فقط بالحسين وسفينة الحسين، عدي أمل بيك أنت الذي توزع شاي أو تمن، ومو مجاملة، والله لا مجاملة أقولها بيني وما بين ربي. بعضهم قد يقول يصور هذا الشيخ إيش قد بسيط، لا لا، هذا واقع أقول. أنا لي عقيدة بيك مو بس بالحسين صلوات الله، أجلب بذيالك يوم القيامة أنت الذي توزع في مجلس الحسين، علّه بذيالك أنا أدخل الجنة، وهذا أملي يعيش في قلبي. ولكن أقول لكم شيء، هذا أمل إن شاء الله تعالى، نسأل الله تبارك، لكن لا تقول 100%، 100% ترى ماكو عندنا. إذا صار 100% شخل أترك الصلاة هسه وأترك الصوم وأحكي على هذا وعلى ذاك، ليش؟ لأن أنا عدي الحسين صلوات، لا لا، خطأ، خطأ فظيع. هذا الذي هو الصحيح يكون أكو عدك أمل بالحسين وشفاعة الحسين، لكن في نفس الوقت هم خايف ترجف. المؤمن ككفتي الميزان بين الخوف والرجاء، خايف 50%، هاي قضية مهمة التفتوا إليها، وعند رجاء إيش قد؟ هم 50%، لا هذا أكثر ولا ذاك أكثر. وإذا صار رجاء فقط من دون خوف، هذا يعبرون عنا الأمن من مكر الله عز وجل، يعني من عذابه، هذا من الكبائر همات. لأن هذا الذي عده هتشي مثل اليهود كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ندخل الجنة، هذا من الكبائر لا يجوز. الأمن من مكر الله، مكر الله يعني شنو؟ عذاب الله. ولا أنه يصير عندك لا أملك ينقطع أنا ما عندي لا 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 هذا من الكبائر اليأس من روح الله. إذن إحنا صحيح عندنا شفاعة الحسين عندنا شفاعة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه لكن بعدني خايف مش مدريني بالله منو قال أنا بعدين أبقى على الاستقامة أنا هسا أتبناك أنا خوش آدمي باشر عقب باشر شلون ما يرضون أهل البيت بالشفاعة ما يندر إذن أنا يكون بين الخوف والرجاء هي قضية جدا مهمة أشرت إليها هذه الوسيلة الأولى للتخفيف الوسيلة الثانية للتخفيف شنو التوبة التوبة التائب من الذنب أنت وقاعد هنا إنسان يتوب خوش فرصة ذهبية الآن من الآن يصمم مع الله عز وجل أو إذا تاب الإنسان وصلح ما سبق وما يأتي أعطيك بشارة وهاي البشارة مو من رواية حتى تقول لي شيخنا صحيحة السند هاي من القرآن البشارة شنو تلك السيئات الذي مسويها ماكو إن شاء الله أنت ما مسوي سيئات لكن إذا أكو سيئات تلك السيئات تتبدل إلى حسنات هاي شنو من عظمات يعني بالتوبة مو بس سيئات تروح إحنا الذي سامعين الله ما يأخذ عليه من على السيئات بالتوبة لا لا أكثر قاعد أقول إذا تاب توبة صادقة وصحح ما سبق ويحافظ على نفسه فيما يأتي يبدل الله السيئات إلى حسنات فأنت بعدين يوم القيامة إن شاء الله تفتح الدفتر مالتك والصحيفة شوف كل حسنات كل حسنات شوين السيئات التي كانت أول تبدلت علما إلى حسنات في سورة الفرقان في سورة الفرقان نقرأ إلا من تاب وآمن واحد تاب وآمن إيمان صادق بعد وعمل عملا صالحا أي ثلاث تاب أنت تايب صدق وآمن مؤمن صدق وعمل عملا صالح يعني للمستقبل يقوم شنو يعمل الصالحات وما سبقهم يرمم ما سبق فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات واضحة بعد واضحة كالشمس في رابعة النهار راجعها في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذا همات الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة عندنا المغفرة المغفرة بعد شنو يعني الله عز وجل قد يغفر لأناس لم يتوبوا من دون توبة هاي قضية هم مهمة التفت لها من دون توبة إذا مع التوبة طب واضح يغفر أما من دون توبة أيضا قد يغفر في زمان يقول لك الكنيسة الكاثوليكية صارت مفلسة قامت توزع شنو صكوك الغفران هاي بعد قضية أنا بالتاريخ قرأناها صكوك الغفران يعني ذولا هذا عالمهم كان يوزع صك يعطي صك طبيعي بفلوس يا أبا هذا الصك شنو هذا صك المغفرة صكوك الغفران كانت توزعها الكنيسة الكاثوليكية صكوك الغفران الحقيقية عند من هي عند الله عز وجل الله عز وجل بيده كل الأمور يريد يغفر علما ولو من دون توبة يغفر لبعض الناس بيده هذا هم أمل لا تقول لي الشاهد وين دليلك شنو أكو عندنا الله يغفر بلا توبة هم آية قرآنية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حافظها الآية ولا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ما يغفر. طب الشرك الله ما يغفره، يعني شنو المقصود؟ يعني حتى مع التوبة؟ إذا واحد مشرك وتبدل إلى الإسلام وقال تبت، يعني الله ما يغفر له؟ هو ماكو احتماله. هل مقصود إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني من دون توبة، ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء يعني مع التوبة؟ إذن مع التوبة يغفر جميع الذنوب حتى الشرك، هذا واضح. أما من دون توبة الشرك لا يغفره، أما ما دون ذلك فيغفره يعني من دون توبة أي شيء كان. هذه هم وسيلة من وسائل المغفرة ودخول الجنة وباب من أبواب الجنة. وبعد أكو وسيلة رابعة الذي يشير لها الحديث الشريف، وهو أن الإنسان أكو بعض الناس تشوف لمن يكبر يصير خوش آدمي، همزين جيد، أهم نعمة وسعادة، أو يصير أهل مسجد وأهل دعاء وأهل استغفار. هذا الحديث الشريف يجي يعطي أمل باب جديد من أبواب الجنة، أن الله عز وجل لا يؤاخذك بما تقدم. أنا أول زمان أول كنت أسمع قضية الحر ابن يزيد الرياحي، الحر جعجع بعيال الحسين صلوات الله عليه، شو بعدين الآن انقتل صار من الشهادة، شلون ذنيك السوالف اللي مسويها فيما سبق وغير الحور من أصحاب الحسين؟ إيش قد هم كانوا 70 72، يعني كلهم ذولا من أول عمرهم كانوا ما مسوين أي ذنب من الذنوب، شلون مع ذنوبهم شلون لهم هذه المنزلة؟ جوابه هذا اتضح الآن، ذولا غسلوا بشهادتهم جميعا. هي هو الحديث الشريف هذا قاعد يقول لك، من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، وأي عمل أحسن من الشهادة بين يدي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن من يعمل الصالحات ويمشي على السكة في أخريات عمره هذا هم باب من أبواب الجنة، الله عز وجل لا يؤاخذه بما مضى من ذنوبه. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكرم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
إلهي
يا ظالم يا أول الأول يا آخر الآخر
يا رحمن
القيامة الله يا غافر يا من
لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على